نعمه انك انت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغلق علينا صدرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية ولم يجد مسلفا وهو ملي ببلده.
وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية ولم يجد مسلفا وهو غني ببلده. معناها الغريب الذي نزل بأرض بعيدة عن بلده الذي يسكن فيه. هذا الغريب الذي احتاج لشيء ولم يجد من يقرضه هذا الشيء الذي احتاج له ولو كان غنيا ببلده فإنه يعطى من الزكاة. أحرى إذا كان فقيرا ببلده إنه يعطى من الزكاة. لأن هذا هو عابر السبيل ويعطى من الزكاة. وقال له ابن السبيل.
نعم. وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية ولم يجد
في غير معصية. معناها إذا كان سفره في غير معصية. أما إذا كان سافر لمعصية أو يريد أن يصل لبلده في معصية فلا يعطى لأن المعاصي لا يعان عليها.
ولم يجد مسلفا
إيه لم يجد مقرضا. لم يجد مثلا من يقرضه.
وهو ملي ببلده
ولو كان غنيا ببلده. ملي معناه الغن.
وصدق
معناه ابن السبيل الغريب العابر. إذا قال إنه محتاج وأنه لا يملك كفايته التي توصله إلى بلده يصدق.
وإن جلس نزعت منه.
لكن إذا ظهر كذبه بأن أخذها على وجه أنه سيستعين بها على الوصول إلى بلده وأنه يحتاج إلى هذا ثم أخذها وجلس فهذا يظهر أنه ليس صادقا في دعواه فتؤخذ منه.
وكيف والحين كم واحد يأتي يقول لك أنا وصلت عند كذا ولم أجد فلوسا. بعضهم يقول لك أقرضني ثم يأخذها ويذهب.
إذا جلس في مكان الغربة.
لا بعض الحين يتأخذها وسيلة للتسول وكذا.
لكن هو هنا قيد به. طبعا هناك بعض المتسولين لكن هو هنا أعطانا علامات. من هذه العلامات أن الغريب عابر السبيل ابن السبيل إذا ادعى أنه يحتاج لما يوصله لأهله وأنه لم يجد مسلفا إذا ادعى هذا يعطى من الزكاة يصدق في قوله. لكن إذا جلس بعد أن أعطي من الزكاة هذا علامة على أنه لا يريد أن يذهب إلى بلده فهو جاء ليستقر فلا يكون من أهل الزكاة حينها.
وإن جلس نزعت منه.
إن جلس نزعت منه فتنزع منه. تسترد منه. لأنها إنما أعطيت له ليصل بها إلى بلده.
وإن جلس نزعت منه كغاز.
كغاز كذلك الغازي من أهل الزكاة، الغازي المجاهد في سبيل الله. لكن إذا كان الغازي الذي تهيأ لأن يغزو في سبيل الله ثم قال بأنه سيغزو وأعطي الزكاة على هذا الأساس ثم جلس رفض الغزو، غير نيته أو كان مخادعا في الأصل،
تنزع
منه كذلك.
وإن جلس نزعت منه كغاز وفي غار من يستغني تردد.
وفي غار من يستغني تردد، معناها إعطاؤها لغار من أي المدين إذا كان يستغني. أكمل الكلام.
نعم. وفي غار من يستغني تردد وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف.
نعم. وفي غارم يستغني تردد، الغارم معناها المطالب بالدين، الذي إذا أعطيت له الزكاة هو أصلا المدين من مصارف الزكاة، لكن إذا كان يستغني بشيء آخر عنها يستطيع أن يقضي دينه من وجه آخر، مثلا عنده بعض الأموال التي يمكن أن يبيعها ليقضي دينه، أو ذاك لا تعطى له. إذا كان عنده أموال كافية لقضاء الدين يستغني عنها هذا لا تعطى له أصلا. لكن إذا كان إذا دفعت إليه يستغني بها، يستغني بها معناها توصله لدرجة الغنى، فيها لا تردد في دفعها إليه. نعم نعم.
وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف.
وندب إيثار المضطر دون عموم الأصناف، معناها المضطر هذا شديد الحاجة، هذا اللي لا يجد الضرورية، الضرورية الذي لا غنى عنه لتقويم الحياة لاستمرار الحياة، هذا يقدم طبعا، المضطر يقدم. نعم.
دون عموم الأصناف.
دون عموم الأصناف، يقدم على عموم الأصناف. نعم.
الأصناف اللي هي
الأصناف الثمانية التي ذكرت فيها.
والاستنابة وقد تجب.
والاستنابة تندب الاستنابة معناها يندب تقديم المضطر على جميع الأصناف الأخرى، ويندب مثلا المضطر من جميع الأصناف على جميع هذه الأصناف المضطر، سواء كان اضطراره بسبب الفقر أو بسبب المسكنة أو بسبب أنه لا يجد آلة يدافع بها العدو هو مجاهد، أو بسبب أنه غريب، مهم المضطر حيث هو. طيب، هذا المضطر يقدم، ثم بعد ذلك يندب كذلك الاستنابة في دفع الزكاة، معناها يندب للمزكي أن يعطي لغيره فيدفع الزكاة نيابة عنه، فيعطيها لغيره مثلا ليفرقها، هذا يندب له. والمسألة فيها خلاف، بعض العلماء ذهب إلى أن الأفضل للإنسان أن يفرقها بنفسها حتى يتأكد من وصولها إلى مصارفها على الوجه الصحيح، وبعضهم قال الأفضل هو الاستنابة كما في هذا القول وهو قول ابن القاسم، وبعضهم قال الاستنابة إذا كان هناك حاكم عادل الأفضل الاستنابة، أن ينوبه الإنسان، وإلا الأفضل له أن يوزعها هو بنفسه. نعم.
والاستنابة وقد تجب،
وقد تجب الاستنابة، قد تجب الاستنابة إذا أعطاها هو بنفسه سيطلب، سينجر عن ذلك منه على الفقير ومحمد، ويؤدي إلى أنه يسأل بها عن محمد. مثلا كان يعلم من نفسه أنه إذا أعطاها للفقير يريد بها أن يهني عليه الفقير، ثم يريد بها منة على الفقير أيضا يستخدمه في بعض المسائل. نعم. فهنا تجب التنويب هنا.
نعم. دون أن يذكر المنوب، دون أن يذكر صاحب زكاة،
دون أن يذكر صاحب زكاة.
نعم. وشيخنا الحين الزكاة إذا أعطاه الشخص هل يقول خذ هذه زكاة أو لا يقول؟
اختلف الناس في ذلك، اختلف العلماء في ذلك. فإذا كان المزكى عليه، إذا لم تبين له يعتبرها منة من المزكي سيسعى إلى مكافأته، فينبغي أن تبين له.
وكره له حينئذ تخصيص قريبه،
وكره له حينئذ، وكره للمنوب حينئذ تخصيص قريبه هو والله قريب المزكي. معناها زيد نوبه عمرو فأعطاه زكاته ليفرقها، فزيد هذا لا ينبغي له أن يخص أقاربه هو أقارب زيد، ولا ينبغي له أن يخص أقارب المزكي كذلك بالزكاة، ينبغي أن يعدل في توزيعها.
حتى ولو كانوا من أصناف ثمانية،
هم الأصناف الثمانية لكن لا يخصصهم، معناها لا يقصر الزكاة عليهم، ليس معناها لا يشركهم، هو يشركهم الزكاة لكن لا يقصرها عليه، معناها يعدل في توزيعها فقط، يعطي أقاربه ويعطي غير أقاربه. أما إذا كان كل سنة لا يعطي إلا أقاربه وهناك من هو أحوج منه فهذا تخصيص.
وكره له حينئذ تخصيص قريبه،
تخصيص قريبه اللي هو النائب، تخصيص قريب النائب وتخصيص قريب المزكي، لكن يكره للنائب.
وهل يمنع إعطاء زوجة زوجا أو يكره تأويلا؟
بالنسبة للزوجة اختلف العلماء فيها، فهذا مذهب أحمد رواية عن أحمد وطائفة من العلماء أن الزوجة تزكي على زوجها، يجوز أن تزكي على زوجها. ومذهب طائفة أخرى من العلماء أن الزوجة لا يجوز أن تخرج الزكاة على زوجها، لا يجزئها ذلك. والمذهب الصحيح، وهنا الكراهة، هنا مذهب ابن قاسم قال بالكراهة، والمذهب الصحيح أنه إذا انتفى قصد منفعتها هي، يعني مثلا إذا كانت تعطي للزوج لكي ينفق عليها نفقة حسنة ولكي يشتري لها الكماليات تعطيه زكاتها، فهذا لا يجوز لأنها عادت عليها منفعتها. وإذا كانت لا تعطي لذلك يجوز. نعم. وكره.
نعم. وهل يمنع إعطاء زوجة زوجا أو يكره تأويلها؟
نعم. إذن هو هنا قال بأنه على قول أنه يمنع، وعلى قول أنه يكره. وقول الكراهة نظرا مراعاة للخلاف، مراعاة الخلاف أصل من أصول المالكية. لأن هناك جماعة العلماء قالت بالجواز، فهم يرون ذلك الخلاف فيقولون لا يقولون بالمنع المطلق وإنما في رواية بالكراهة.
في ذلك شيخ في الجزئية هذه في ذلك
بالنسبة للمنع أطاع الزوجة لزوجها، نعم في حديث زوجتي ابن مسعود التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، قال لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي صلتنا صدق، صلتنا صدق.
نعم. وهل يمنع إعطاء زوجة زوجا أو يكره تأويلا؟ وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه.
وجاز إخراج ذهب عن ورق وعكسه. يجوز إخراج الذهب عن الورق، معناها إذا كان عندك نصاب من الذهب وأردت أن تخرج دينارا مثلا، يجوز أن تخرج مقابله من الدراهم. وإذا كان عندك نصاب من الفضة وأردت أن تخرج مثلا دراهم، يجوز أن تخرج مقابلها من الدنانير. نعم.
وجاز إخراج ذهب عن ورق. ورق نقصد به
الورق الفضة، ورق تقابل الفضة.
وعكسه بصرف وقته مطلقا بقيمة السكة.
وعكسه بصرف وقته مطلقا بقيمة السكة، معناها أنت الآن ستخرج 4 دنانير، 4 دنانير من الذهب، ستخرج مقابلها الفضة. هنا لا تخرج انطلاقا من أن الدينار الشرعي دينار ذهبي تقابله 10 دراهم في الشرع، هذا أصلا في المعيار الأصلي للشرع أن الدينار تقابله 10 دراهم، لا، وإنما تنظر إلى القيمة الفعلية في السوق. هذه 4 دنانير الآن في السوق بالفعل كم تساوي من دينار من درهم؟ فإذا ساوت مثلا 20 درهم لابد أن تخرج 20 درهم. ثم إذا كانت هذه الدنانير مسكوكة، هذه الدنانير سكة وليست مجرد دنانير ذهبية، وإنما هي مسكوكة، معناها مصاغة في شكلها القابل للتداول، هذه أيضا تزيد قيمتها في القيمة الزائدة. أيضا أنت ستخرج 2 دنانير مسكوكة، يعني هي الدنانير التي عندك مسكوك، هذه أيضا القيمة. مثلا الدنانير غير المسكوكة مثلا قيمتها في السوق 15 درهما ستخرجها، ولكن إذا كانت الدنانير المسكوك قيمتها مثلا في السوق 35 درهم تخرج أيضا 35 درهم. أنا تنظر إلى القيمة الفعلية للدينار مسكوكا كان أو غير مسكوك، فتخرج مقابلها من الدراهم، أو العكس إذا كنت ستخرج دنانير عن الدراهم تنظر أيضا إلى القيمة الفعلية للدراهم فتخرج مقابلها من الدنانير. نعم.
نعم. وعكسه بصرف وقته مطلقا بقيمة السكة.
بصرف وقته مطلقا معناها بصرف وقته معناها بسعره الحالي. وتنظر إلى قيمة السكة. تنظر إلى قيمة السكة. نعم.
ولو في نوع لا صياغة فيه.
لا صياغة.
لا صياغة.
ولو في نوع. معناها ولو في نوع واحد. معناها هذا طبعا النظر إلى قيمة السكة في النوعين. معناها أنت ستخرج أربعة دنانير مسكوكة، لأنك عندك الدنانير التي ستزكيه دنانير مسكوك، ستخرج أربعة دنانير مسكوك، قيمتها قطعا أرفع في السوق من قيمة الدنانير غير المسكوك، فتنظر إلى القيمة الفعلية للدنانير المسكوكة وتخرجها من الدراهم، وكذلك العكس بالنسبة لي الدراهم، إذا كان عندك الدراهم وستخرجه الدراهم. هذا بالنسبة لي النوعين، ولو في النوع الواحد معناها عندك فضة، عندك فضة ستخرج عنها دنانير، ستخرج عنها الفضة، ستخرج عنها دنانير، هذه ستخرج عنها دراهم، هذه الدراهم إذا كانت دراهم غير مسكوكة لابد أن تخرج بقيمة الدراهم المسكوكة. مثلا الآن أنت عندك نص، عندك مجموعة من الدراهم المسكوكة، مجموعة من الدراهم المسكوكة، ستخرج منها مثلا 10 دراهم مسكوكة، لم تجد الدراهم المسكوكة، أنت ستخرج الآن من الدراهم غير المسكوكة، فتنظر إلى قيمة الدراهم المسكوكة. عندك مثلا أنت ستخرج 10 دراهم مسكوكة، لكن 10 دراهم مسكوكة قيمتها من غير المسكوكة 15 درهم، فأنت هنا إذا أخرجت من غير المسكوكة ستخرج 15 درهم. نفس الشيء بالنسبة للدنانير. نعم، في النوع الواحد.
ولو في نوع لا صياغة فيه.
هو لا صياغة فيه، معناها الصياغة الصياغة بعد السكة، إذا صغت مثلا هذا الذهب أو هذه الدنانير صغتها في شكل معين، خواتيم أو قلائد أو شكل معين، هذه ما تقوم، هذه ما ينظر إلى قيمتها، وإنما ينظر فقط إلى زينة هذا الذهب وزينة هذه الفضة، ولا ينظر إلى قيمة الصياغة، قيمة الصياغة لا تحسب عليك.
نعم.
إذا أردت أنت عندك مثلا ذهب مصوغ أو عندك فضة مصوغة وبلغت النصاب، ستخرج عنها ما تنظر إلى قيمة الصياغة، إنما تخرج دنانير عادية، دراهم عادية. نعم.
لا صياغة فيه وفي غيره تردد.
لا صياغة فيه اللي هو النوع الواحد.
نعم.
النوع الواحد معناه أنت الآن عندك قلائد من الذهب، ستخرج دنانير عنها ما تنظر إلى قيمة الدينار المصوغ وتخرج مقابلها من الدنانير غير المصوغة، إنما تخرج فقط مقابل ما عليك من الدنانير.
نعم.
وكذلك في النسبة للفضة. وفي النوعين التردد. أما إذا كان عندك الذهب، عندك قلائد من الذهب وتخرج عنها الفضة، تخرج عنها الفضة، هل تخرج دراهم تساوي الدنانير التي عليك بدون الصياغة، أو تخرج دنانير تساوي الدنانير التي عليك بزيادة سعر الصياغة؟ أنا إذا كانت عليك مثلا 4 دنانير وكانت قيمتها 40 درهم وكانت قيمة الصياغة 10 دنانير، فإذا قلنا بأنك تخرج بحسب الصياغة ستخرج 50 درهم، وإذا قلنا أنك تخرج بلا حسب الصياغة تخرج لا تنظر للصياغة تخرج 40 درهم عن 4 دنانير،
يعني 4 دنانير قيمتها
قيمتها 40 قيمتها 40 درهم
والصياغة قيمتها 10 دراهم
10 دراهم. فإذا قلنا إنك تخرج بحسب الصياغة ستخرج 50 درهم، وإذا قلنا إنك تخرج بلا حسب الصياغة ستخرج 40 درهم.
في غيره تردد لا كسر مسكوك إلا لسبكين ووجب نيتها.
نعم، لا كسر مسكوك معناها لا 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 يكسر مسكوك، لا يكسر مسكوك، لا يكسر مسكوك
إلا لسبك،
إلا لسبك. معناها المسكوك لا يكسر
لا لا كسر، لا كسر مسكوك،
لا كسر مسكوك معناها لا يكسر، لا كسر مسكوك إلا للصياغة. زيد شوي.
لا كسر مسكوك إلا لسبك،
إلا لسبك. نعم. نعم زيد.
ووجب نيتها
لا كسر مسكوك إلا لسبك، معناها لا يكسر مسكوك مسكوك من أجل الزكاة إلا إذا كان إلا إذا أريد سبكه. لا كسر مسكوك مسكوك إلا
لسبك،
إلا إذا أريد سبكه، سبكه معناها صياغته. إلا لسبك لا كسر مسكوك معناها لا يجوز كسر المسكوك، لا يجوز كسر المسكوك إلا لسبكه. المسكوك من الذهب والدنانير والدراهم هذا لا يجوز كسره إلا إذا كنت ستسبكه، معناها تصنع منه صناعة شعر بعينها.
لا كسر مسكوك إلا لسبكين ووجب نيتها.
ووجب نيتها، وجب على المزكي أن ينوي، أن ينوي الزكاة إذا أراد أن يخرجها، فلا بد فيها من النية كسائر العبادات، إنما الأعمال بالنيات. نعم.
وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه،
وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه. وهذه فيها مذاهب عند العلماء. هذا المذهب مذهب مالك من رواية ابن القاسم أنها تفرق بموضع الوجوب أو قربه، ولا تنقل إلا إلى أحوج، وإذا نقلت إلى أقل حاجة ففي هذه الحالة إلى في هذه الحالة لا تجزئ. إذن الأصل أن تفرق بموضع الوجوب، ويمكن أن تنقل لصاحب الحاجة الأشد، أو ينقل بعضها. المذهب الثاني أنها يجوز أن تنقل مطلقا، يجوز أن تنقل، أن المسلمين سواسية فيها ويجوز أن تنقل. المذهب الثالث أنها لا تنقل إلا إلى الأقارب، إلا إلى الأقارب. المذهب الرابع أنها لا تنقل إلا إلى مسافة قصر، لا تنقل أكثر من مسافة القصر، يمكن أن تنقل فيما دون مسافة القصر، وما زاد على مسافة القصر لا تنقل له. وأصح المذاهب أنها يجوز أن تنقل إذا نقلت إلى من هو أحوج، إذا نقلت إلى من هو أحوج. نعم.
وجب نيتها وتفرقتها بموضع الوجوب أو قربه،
أو قربه.
نعم.
نعم.
إلا لأعدم فأكثرها له بأجرة،
إلا لأعدم كما قلنا. هذا هو المذهب الصحيح، هو مذهب مالك، هو أصح المذاهب. إلا لأعدم معناها إلا نقلها لأعدم فيجوز، إلا إذا نقلتها لأعدم معناها لأشد حاجة لأشد حاجة فإن ذلك يجوز.
أكثرها له
وأكثرها ينقل أكثرها له
بأجرة من الفيء.
بأجرة من الفيء معناها الآن في موضع المزكي عنده محتاجين في موضع زكاته، لكن في غير موضع الزكاة مما قرب منه يوجد من هو أحوج من محتاجي موضع الزكاة، ففي هذه الحالة ينقل إلى إلى من هو أشد حاجة أكثر هذه الزكاة. كيف ينقل؟ يصرف على النقل يؤجر السيارات التي سينقل فيها تنقل فيها الزكاة، يؤجرها بيت مال المسلمين، يصرف عليها من الفيء مال العام المسلم. نعم.
إلا لأعدم فأكثرها له بأجرة من الفيء، وإلا بيعت واشتري مثلها.
نعم. وإلا بأن لم يصرف عليها بيت مال المسلمين أو لم يكن موجودا تباع ببلد الوجوب ويشترى بها مثلها في بلد الأعدم في بلد الأحوج وتؤدى له. نعم.
إلا بيعت واشتري مثلها كعدم مستحق.
كعدم مستحق. كذلك إذا كان أرض المزكي لا يوجد فيها مستحق، أرض من الأغنياء لا مستحق فيها، ففي هذه الحالة تنقل الزكاة، وتنقل أيضا بأن يصرف عليها بيت مال المسلمين، فإذا لم يصرف بيت مال المسلمين تباع كذلك ويشترى بها مثلها في مكان الذي ستوزع فيه.
نعم. كعدم مستحق وقدم ليصل عند الحول.
وقدم ليصل عند الحول. أنا في هذه الحالة إذا أردنا نقل الزكاة إلى الأحوج أو إلى المستحق ولا يوجد مستحق لها بموضع الزكاة، في هذه الحالة ينبغي للمزكي أن يقدم زكاته عن الحول بفترة تكفي لإيصال الزكاة في وقت الوجوب إلى مستحقها.
وقدم لي ما هو وقدم؟ نائب الفاعل وقدم.
وقدم المال الزكوي عن الحول.
وقدم ليصل عند الحول.
ليصل عند الحول.
وإن قدم معشرا أو دينا أو عرضا قبل قضيه أو نقلت لدونهم أو دفعت باجتهاد لغير المستحقين وتعذر ردها إلا الإمامة.
نعم. قال قل
وإن قدم معشرا.
وإن قدم معشرا، إذا قدم معشرا معناها قدم زكاة زرع أو نخل، قدم زكاة شيء من الزروع أو الثمار، شيء من الثمار أو الحبوب. نعم.
معشرا أو دينا.
أو دينا، أو قدم زكاة الدين قبل قبضه
أو عرضا قبل قبضه.
أو عرضا محتكرا قبل قبضه، عرضا من عرض الاحتكار قبل قبضه.
نعم. أو نقلت لدونه.
أو نقلت لدونه، أو نقلت الزكاة إلى أناس أقل حاجة من بلد الزكاة.
نعم.
أو
دفعت باجتهاد لغير مستحق.
أو دفعت باجتهاد لغير مستحق، أو اجتهد المزكي فدفعها لشخص ظنه اجتهادا، معناها لم يتحقق، ظنه اجتهادا من أهل الزكاة فتبين أنه ليس من أهل الزكاة.
وتعذر ردها إلا الإمامة.
وتعذر ردها إلا الإمامة. نعم. زيد شوي.
إلا الإمامة أو طاع بدفعها لجائر.
أو طاع بدفعها لجائر، أو هو أيضا قبل أن يدفعها لشاعر طلبها منه. هناك رجل شاعر ويعرف فيه الشعراء، سواء كان واليا أو غيره، فطلبه الزكاة ودفعها إليه طوعا، معناها لم يجبره على ذلك أيضا. نعم، هذه الصورة أخرى، هذه الصور كلها لا تجزئ فيها. نعم.
وتعذر ردها إلا الإمامة.
إلا الإمامة، الإمام إذا دفعها للإمام، إذا دفعها للإمام لا 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 يأذن بها، لا 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 تجزئه بعد. على كل حال، إذا دفعها للإمام تجزئه.
نعم.
الإمام إذا دفعها للإمام تجزئه، لكن المقصود هنا أن الإمام إذا اجتهد فيها ودفع على غير المستحق في هذه الحالة تجزئ. نعم.
وإن قدم معشرا أو دينا أو عرضا قبل قبضه أو نقلت لدونهم،
زد شوي لين توفى الصور
سنوضح، ودفعت باجتهاد لغير مستحق وتعذر ردها إلا الإمام أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة لم تجزي.
أطاعها لجائر في صرفها، معناها الجائر الذي يعلمه هو أنه سيجور في صرفها، لن يعدل في صرفها، سيعطيها لغير المستحق أو سيوثر غير المستحق. في هذه الحالة لم تجزي في هذه الصور كلها، طاع بها معناها أعطاه طاعا. هذه الصور ما هي؟ الصور التي لا تجزي في الزكاة أو 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 دفع القيمة.
قدم مؤشرا،
الصورة التي تجزئ فيها الزكاة.
لا.
إذا قدم زكاة الحبوب والثمار عن الحول، عن الحصاد يعني. قدم زكاة الحبوب والثمار عن الحصاد، أو قدم زكاة الدين عن قبضه، أو قدم زكاة عرض الإدارة عن قبض نقده، أو
نقلت لدونه،
أو نقلها لمن نقلها من بلد الأحوج إلى بلد المحتاج، نقلها من بلد الأحوج وهو بلد الزكاة إلى بلد المحتاج وهو بلد غير الزكاة.
نعم. أو
دفعها باجتهاد خاطئ إلى غير المستحق.
نعم.
أو
وتعذر ردها
في الحالات كلها. نعم.
أو طاع بدفعها لجائر
في صرفها، أو
بقيمة،
أو دفعها بالقيمة ما دفع عين المواد.
نعم.
في هذه الصور كلها لا تجزئ إلا في حالة واحدة، إذا دفعها للإمام واجتهد الإمام فدفعها لغير المستحق، في هذه الحالة تجزئ. وفي هذه الصور كلها يجب أن يستردها، يجب أن يستردها إذا دفعها قبل الحصاد، ويجب أن يستردها إذا دفع زكاة الدين قبل قبضه، ويجب أن يستردها إذا دفع زكاة العروض المدارة المحتكرة، يعني زكاة العروض المحتكرة قبل قبض ثمنها، ويجب ردها استردادها إذا دفعها إلى غير المستحق بالاجتهاد، ويجب استردادها إلى دفعها إلى والم سيظلم في توزيعها، ويجب استردادها إذا دفعها قيمة. في كل هذه الحالات يجب الاسترداد، فإذا تعذر الاسترداد لم تجزي، لا بد أن يخرجها مرة أخرى، إلا إذا صرفها إلى إمام المسلمين واجتهد إمام المسلمين دفعها لغير المستحق، فهي حالة هذه تجزي.
أو طاع بدفعها لجائر،
وطاع بدفعها معناها دفعها لجائر طوعا. طوعا معناها لم يجبره، إذا أجبره ما كان جائرا، ما كان إماما وواليا وأجبره فتجزئ حينئذ. نعم.
أو طاع بدفعها لجائر في صرفها أو بقيمة لم تجزي، لا إن أكرها أو نقلت لمثلهم أو قدمت بك شهرين في عينين وماشيتين.
نعم. لا إن أكره. أما إذا أكرهه الظالم والإمام الجائر على دفعها له فدفعها له وهو يعلم أنه ظالم وجائر ولن يعدل فيها فتجزئه حينئذ. لا إن أكره إذا أكره تجزئه. لا إن أكره
أو نقلت لمثلهم
أو نقلت لمثلهم أو نقلها من مكان الحاجة إلى مكان حاجة مساوي، نقلها من بلدها من بلد الزكاة إلى مكان بلد يساوي هذا البلد في الحاجة، هذا أيضا تجزي.
أو قدمت بك شهر في عين وماشية،
أو قدمت بك شهر، إذا قدمها بك شهر معناها شهرين لكن ما يقدمها أكثر من ذلك، يقدمها مثلا شهرين بك شهر في ماشية في عين وماشية يجوز ذلك، معناها في العين والماشية خاصة، وأما الحرف فلا يجوز أن تقدم فيه في العين والماشية خاصة. العين اللي هو الذهب والفضة والماشية.
فإن ضاع المقدم فعن الباقي،
فإن ضاع المقدم فعن الباقي، معناها إذا قدم الإنسان الزكاة عن الحول وأرسلها مع رسول ثم هتف عليها الرسول وقال زكاتك ضاعت أخذت مني وسقطت علي في الطريق ضلت ضاعت، في أي حال ماذا يفعل؟ يخرجها مرة
عن الباقي.
عن الباقي طبعا يخرجها عن الباقي، معناها الآن مثلا هو كانت عنده 125,000 فأخرج زكاتها، كانت عنده 1,000,000 مثلا أخرج زكاته اللي هي 25,000، خرج زكاته عندما أخرج زكاته ضاع هذا، هاي 25,000 ضاعت، فإنه يخرج من 975 يخرج زكاته 975.
هذه خاص في الصورة فإن ضاع المقدم ولا حتى
نعم لا خاص بالتقديم في صورة التقديم.
نعم.
أما إذا
حال حولها
نعم حال حولها وأديتها إلى أمين وضاعت لم تفرط فقد سقط عنك.
نعم. فإن ضاع المقدم فعن الباقي. وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء سقطت.
وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء، أنت الآن وجبت عليك الزكاة، وجب عليك أن تخرج حقة من الإبل والإبل ليست فيها حق وليست فيها جزع وليست فيها ابن اللبون بنت لون، فهنا أنت ستبحث عن الحقة تشتريها، ما وجدت حقة بحثت عنها ولم تجدها، هذا حلول الزكاة. فأثناء بحثك عنها الإبل هلك نصفها، هلك نصفها، أو أنت أصلا ستخرج على الصاع، أنت أصلا ستخرج بنت مخاض، بنت مخاض، فهلكت الإبل ولم تبقى لك إلا أربعة، إلا 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 أربعة منها، فهي الحالة ما عليك زكاة.
وإن تلف جزء نصاب ولم يمكن الأداء،
لم يمكن الأداء سقط،
كعزلها فضاعت.
كعزلها فضاعت. كذلك إذا عزلت الزكاة بالفعل وجعلتها مستقلة بعد أن حال الحول وأخرجتها وجعلتها في شيء مستقل، حفظتها حفظا عاديا، يعني لم تفرط في حفظها وفصلتها نهائيا عن مالك، إذا ضاعت لا شيء عليك، لا تخرجها مرة ثانية.
يعني واحد مثلا أخرج زكاة الحبوب يعني وعزلها في مكان
نعم
احترق
أي نعم ما ليس عليه أن يخرجها مرة أخرى
ليس عليه
يعني مفرط يعني وضعها في مكان أصلا لم يفرط
لا إن ضاع أصلها
لا إن ضاع أصلها إذا ضاع أصلها وبقيت هي لا تسقط أنت الآن أخرجت الزكاة وضعتها في غرفة خاصة والأصل اللي أنت زكيت ضاع تلف
نعم.
هنا لا تقول أنا إذا سأسترد الزكاة لأن مالي ضاع لا في أي حالة لا تسترد
حتى وين أصبح محتاجا
حتى وين أصبح محتاجا لأن هذا المال الآن ليس له هذا المال للفقراء وعزله لهم هو أمانة عنده فقط حتى يوصله للفقراء
نعم
نعم
لا إن ضاع أصلها
لا إن ضاع أصلها
وضمين إن أخرها عن الحول
وضمين إن أخرها عن الحول اختيارا لا أخرها عن الحول اختيارا وتلف المال بعد ذلك مثلا هو وجب عليه زكاة وجبت عليه زكاة في العروض مثلا سيخرج عنها 10,000 فأخر اختيارا عن نهاية الحول أخر الإخراج اختيارا جاء الحريق فمحق ما في محل ولم يبقى عنده شيء في حالة هو في ذمته الزكاة متى وجد شيء يخرج الزكاة كان دين في ذمته نعم.
وضمن إن أخرها عن الحول أو أدخل عشره مفرطا
أو أدخل عشره مفرطا أو العشر الذي أخرج من الحبوب والثمار أدخله في ماله هو مفرطا ما أدخله محصنا إذا أدخله لكي يحصنه لا يضمن لكن إذا أدخله تفريطا منه يضمن
نعم وأدخل عشره مفرطا لا محصنا
لا محصنا لا محصنا
لا محصنا لا محصنا وإلا فتردد
وإلا بأن أدخله محصنا فذلك فيه تردد فيه تردد فيه قولان نعم
نعم وأخذت من تركة الميت
وإذا مات ميت وقد وجبت عليه الزكاة قبل موته وجبت عليه الزكاة تؤخذ من تركته و نعم فيها مذاهب في الحقيقة مذهب أنها تؤخذ من تركته على كله سواء فرط أو لم يفرط ومذهب أنها تؤخذ من تركته إذا لم يفرط وإذا فرط تكون كالوصية تخرج من الثلث المذهب الثالث ومذهب أبي حنيفة المذهب أنها تخرج على كل سواء فرط أو لم يفرط هذا مذهب الشافعي وأحمد ومذهب أنها تخرج إذا أوصى مثلا لم يفرط كان أوصى بها إذا لم يفرط تخرج وإذا فرط وأوصى بها تكون كالوصية ومذهب هذا مذهب مالك مذهب أبي حنيفة أنها على كل وصية وتخرج من الثلث فقط
نعم بالنسبة لإخراج شيخنا بالنسبة هو في والباب يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون هي داخلة في هذا
لا هي داخلة في الدين
ثم ديونه يعني هي الحين في الترتيب إخراج الزكاة إذا توفي إذا هلك هالك وعليه زكاة. يعني لا تخرج الأشياء المتعلقة بالعين.
تخرج أولا الرهون والأروش ما كان متعلقا بالأروش والرهون، ثم تكفينه وتجهيزه، ثم بعد ذلك دين.
نعم. وأخذت من تركة الميت وكرهن.
وكرهن من منعها تؤخذ منه كرهن. وفيه مذهبان مشهور في البخاري، مشهور أن أبو بكر رضي الله عنه قاتل الذين منعوا الزكاة إلى أن أخذها منه، وحديث الحديث مشهور في البخاري لو منعوني عناقا وعناقا كانوا يفعلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وأيضا أجمع الصحابة على ذلك، أجمع الصحابة ذلك، لكن اختلف العلماء هل تؤخذ منه فقط أم تؤخذ منه وشطر ماله. قال جمهور العلماء على أنها يقاتل عليها وتؤخذ منه رغم أن فيه، لكن لا يؤخذ منه، لا يؤخذ الزائد على الحق، لا يؤخذ شيء زائد عن الزكاة. وذهب أحمد وطائفة من العلماء إلى أنه لأنها تؤخذ منه قهرا ثم يؤخذ منه شطر ماله. وذاك استدل بحديث، حديث فمن منعها فإن آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. نعم. والصحيح أنها تؤخذ فقط.
نعم. وكرها وإن بقتال،
وكرها وإن بقتال ما تقدم رغم أن به وإن بقتال وإن أدى ذلك إلى قتاله.
نعم. والحين كيف يصنع هؤلاء الذين لا يؤدون لا يكرهون ولا
يؤدون؟ هؤلاء لا يخافون شيئا لأنه لأن الذين سيقيمون عليهم هذا الأمر غائبون.
الحين ما أكثر الأغنياء وما أكثر الفقراء.
صحيح. لو كان الأغنياء الآن في العالم الإسلامي يؤدون الزكاة لما وجد فقير في العالم الإسلامي.
يعني الإمام هو الذي يكرههم على إخراجها.
نعم.
يعني الحين يجوز لولي الأمر أن يكره الأغنياء الذين يخرجون الزكاة أموالهم على إخراجها.
يجب عليه.
يجب عليه.
يجب عليه.
وكرها وإن بقتال وأدب.
وأدب. نعم تؤخذ منه كرها ولو بالقتال ويؤدب بعد ذلك أيضا. تؤخذ منه بعد أخذها منه يؤدب بالحبس وبالضرب حسب ما يراه لما.
نعم. ودفعت الإمام العدل.
إذا كان هناك إمام عدل عادل تدفع إليه، وهذا هو مذهب أكثر العلماء على أن الإمام إذا كان عادلا تدفع إليه، وبعض العلماء قال بأنها تدفع أن الأفضل أن تدفع مباشرة إلى الفقراء، وبعضهم قال فصل، وهو رواية عن مالك أن الأموال الظاهرة زكاتها تدفع إلى الإمام، والأموال الباقية زكاتها لا تدفع إلى الإمام ولو كان عادل. نعم.
ودفعت الإمام العدل وإن عينا.
وإن عينا ولو كانت عينا معناها مالا غير ظاهر.
نعم. وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح.
وإن غر.
وإن غر.
وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح. إذا غر عبد بحرية معناها هي الشرط في صرف الزكاة للفقير أن يكون حرا وللمسكين أن يكون حرا. فإذا جاء عبد مملوكا لسيد معين وقال إنه حر فدفعت إليه الزكاة على أساس أنه فقير حر، إذا علم بذلك تكون بمثابة الجناية، معناها جناية في رقبة العبد. إن شاء المزكي إما أن يؤدي يفتديه سيده أو يأخذه المزكي في الجناية، يأخذ العبد في جنايته يملكه أو يفديه سيده فيؤدي عنه الجناية.
وشيخنا إذا كان هذا العبد مكاتب وغر في هذه المسألة وأخذ الفلوس وأعطاني سيدي أصبح حر؟
لا، المكاتب على قول جماعة من العلماء أنها تدفع له، أقول جماعة من العلماء أنها تدفع للسيد، تدفع للسيد مثلا لكي يصبح المكاتب حرا. هذا عن جماعة من العلماء. المالكية يشترطون أن تدفع في عبد كامل العبودية ليس فيه شائبة، رق. لكن بعد عند بعض العلماء أن المكاتب يمكن أن تدفع على يدفع السيد كالإمام أحمد، يمكن أن يدفع للسيد ما تبقى من نجومه، فإذا كان سيأخذها لنجومه يكون هذا مذهب من مذاهب العلماء. إذا كان أخذها ودفعها للسيد في نجومه هذا مذهب من مذاهب العلماء.
وإن غر عبد بحرية فجناية على الأرجح،
جناية على الأرجح.
وزكى مسافر ما معه،
المسافر يزكي ما معه من 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 المال الزكوي، يزكيه. نعم، كمثلا التاجر من هؤلاء التجار الذين يتجرون عندهم تجارة، يشترون من مثلا بلدان مختلفة ويبيعون، إذا كان واحد منهم سافر لشراء التجارة يزكي إذا حال عليه حوله في السفر. نعم.
وزكى مسافر ما معه وما غاب،
يعني يزكي ما معه وما غاب، يزكي ما معه من المال وما غاب يخرجه. مثلا هو الآن ذهب إلى الصين ليشتري بعض البضائع، تاجر من هؤلاء التجار البضائع، واشترى كمية من البضاعة، لكن عنده أيضا بعض البضاعة في بلده، فيجمع الجميع ويزكيه.
وما غاب إن لم يكن مخرج ولا ضرورة،
معناها إذا لم يكن هناك مخرج يخرج عنه الزكاة فيما غاب عنه في بلده الغائب عنه، وعنده في بلده مال زكوي، فإذا كان هناك مخرج يخرج عنه الزكاة يتولى عنه إخراج الزكاة لا يزكي إلا ما عنده، ولا ضرورة. إذا كان أيضا هناك لا يحتاج هو لهذا المال، ومثلا عنده من المال ما يكفي لدفع الزكاة ولا يورثه ذلك حاجة في المال، فإذا كان إذا دفع هذا المال في الزكاة يحتاج للمال حاجة ملحة، في هذه الحالة لا يطلب منه أن يزكي عما غاب. والآن عنده مثلا بضاعة قيمتها 100,000 مثلا، وعنده في بلده بضاعة قيمتها 10 ملايين، 10 ملايين ستخرج عنها كم؟ ستخرج عنها 250,000. 250,000. إذا كان عنده مثلا هو في بلده عنده فقط 100,000، البضاعة التي معه 100,000 فقط، هو ما يستطيع أن يخرج الزكاة عن الغائب، لأن الغائب زكاته 250,000. أو هو عنده فقط في بلده 4 ملايين، لكن إذا أخرج هذه المئة ما بقي عنده شيء يحتاجه. أو عنده فقط 3 ملايين، لكن إذا أخرج 75 ما يبقى له الكافي كافي لحاجته. في الحالة ما يجب عليه إخراج ما غاب، إخراج عما لا يجب عليه إخراج الزكاة عما غاب، إنما يخرجها عما خطر فقط.
نعم. وزكى مسافر ما معه وما غاب إن لم يكن مخرج ولا ضرورة.
ولا ضرورة، معناه لم يكن هناك مخرج يخرج بالنيابة عنه، ولا ضرورة، ولا يؤدي ذلك إلى حاجته هو الملحة.
نعم. انت شيخنا هذا فصل. يجب بالسنة صاع أو جزءه عنه فضل عن قوته وقوت عياله وإن بتسلف.
هنا سيتكلم عن زكاة الفطر. وزكاة الفطر الأصل فيها من القرآن قول الله تبارك وتعالى: قد افلح من زكاها. عموم قوله تعالى قد افلح من زكاها، قد خاب من دساها. وقول الله تبارك وتعالى: سيجنبها الأشقى الذي
قال
أيضا آية أخرى، هذه أيضا من الآيات: قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. والآية الأخرى أيضا: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وكذلك عموم آيات الزكاة، عموم آيات الزكاة، لأنها تتناول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، لأنها هي كذلك تطهر النفس وتزكيها. ثم أيضا في إشارة في نهاية في قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى ويتكمل العدة ويتكبر الله على ما هديكم. تكبر الله على ما هديكم من تعظيم الله وتكبيره هو إخراج زكاة الفطر. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالصدقات ما تناله هي بذاتها، وإنما يناله التعظيم فقط. وكذلك إذن هذا. وما بالنسبة للسنة، فالأصل فيها من السنة هو حديث ابن عمر عند الشيخين قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وفي حديث ابن عدي حديث الدارقطني، حديث الدارقطني قال وابن عدي كذلك قال: فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم في هذا اليوم عن التطواف. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشيخين قال: كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب، وفي رواية أو صاعا من أقط. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجه. وحديث ابن عباس كذلك عند ابن ماجه وغيره قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ظهرة للصائم من اللغو من القفث واللغو من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فمن أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رأوا في حديث ابن عمر سنة من فقرة قال وأمر أن تؤدى قبل الصلاة، وأمر أن تؤدى قبل الصلاة وغيرها من الأحاديث. نعم. قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.